الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم أعزائنا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان، لكي نوضح بيان العلم وعلم البيان من خلال القرآن. عنوان هذه الحلقة: أقوام ذكرهم القرآن الكريم. نتحدث في فقراتها عن شجرة الأنبياء، عن قوم عاد، قوم ثمود، قوم إبراهيم، قوم مدين، قوم لوط، قوم قريش وأصحاب الرس، وكل هذه الأقوام لماذا ذكرها القرآن الكريم صراحة. أولا، ذكر القرآن الكريم 24 نبيا كلهم عاشوا ضمن هذه المنطقة. هنالك أمم أخرى ولديها أنبياء. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكن ذكر فقط الأنبياء والرسل الذين يهمون المنطقة العربية، منطقة الجزيرة العربية وبلاد الشام. إذن نلاحظ أن كل الأقوام التي ذكرهم القرآن الكريم قد عاشوا ضمن هذه المنطقة. كأن القرآن الكريم أو الله يريد أن يوضح لنا أن الله قد طهر هذه المنطقة من كل بؤر الفساد التي ظهرت فيها، فأهلك قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدين. إذن كأن الله يريد أن يطهر دائما هذه المنطقة، منطقة بلاد الشام والجزيرة العربية، من كل بؤر الفساد التي ظهرت فيها. لذلك أمم ذكرها القرآن فقط عاشوا ضمن هذه المنطقة، لم يذكر لنا مثلا أقوام عاشوا في الصين أو في اليابان أو في أوروبا أو في أمريكا، لكن كلها نلاحظ هذه الملاحظة على القرآن الكريم أنه ذكر الأقوام. قال تعالى صراحة: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، أي عاشوا قبلنا ضمن هذه المنطقة، قوم نوح، إذن نوح عاش ضمن هذه المنطقة، وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. المؤتفكات بمعنى المنقلبات، هم قرى قوم لوط. هذا ما ورد بسورة التوبة الآية رقم 70. أما في سورة قاف الآية رقم 12: كذبت قبلهم، نلاحظ كلمة قبلهم أي قبل قومك، قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. إذن هذا مجمل أو تعداد للأقوام التي عاشت ضمن هذه المنطقة وأهلكها الله لأنها كانت كقوم بؤر فساد. فقال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، حسب ما ورد في سورة العنكبوت الآية رقم 40. نبدأ بقوم ثمود. قوم ثمود نسبة إلى جدهم ثمود ابن إرم، هم عرب جاءوا بعد قوم عاد. سنتحدث عن قوم عاد. نسبة أيضا إلى جدهم عاد ابن إرم، هؤلاء جاءوا مباشرة بعد قوم نوح. يقول لهم رسولهم: جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، حسب ما ورد بسورة الأعراف الآية 69. كانوا عمالقة قوم عاد، تقول لهم الآية ويقول لهم رسولهم: وزادكم في الخلق بسطة، بحرف الصاد، حتى أنهم كانوا أقوياء وأشداء، حسب ما ورد بسورة الأعراف الآية 69. رسولهم هو هود عليه السلام، وإلى عاد أخاهم هودا. نلاحظ قال أخاهم، أي هو من نفس القوم حسب ما ورد بسورة الأعراف. وقد سكنوا في الصحراء الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية بين اليمن وحضرموت. إذن واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، حسب ما ورد في سورة كاملة تسمى سورة الأحقاف في الآية 21 منها: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. بنوا حضارة مذهلة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فاكتشاف مثل هذه مدينة سوف يؤتي بسياحة هائلة إلى هذه المنطقة، لأنه قال لم يخلق مثلها في البلاد. نحتوا خزانات مياه ضخمة في الصخور. خزانات المياه الضخمة الله سماها مصانع، وربما منها كلمة صنعاء لأن فيها خزانات مياه كثيرة وهي عاصمة اليمن، ومنها كلمة صنعاء. إذن إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ أتبنون بكل ريع آية؟ الآية هي المكان المتميز أو البناء الشامخ. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لكنهم استكبروا في الأرض وبطشوا بالآخرين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، حسب ما ورد بسورة الشعراء الآية 130. قد أهلكوا بريح عاتية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أرسلها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حسب ما ورد بسورة الحاقة الآية رقم 6. وكلمة حسوما أي معدومة الخير، ومنه يسمى الحسام السيف لأنه فقط مخصص إلى القتل. الآية الأخرى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، بسورة الزاريات الآية رقم 41. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، حسب ما ورد بسورة الأحقاف. لكن لماذا الله قال ألا بعدا لعاد قوم هود بسورة هود الآية رقم 60؟ ولماذا قال بسورة النجم الآية 50 وأنه أهلك عادا الأولى؟ لماذا قال الأولى وقال قوم هود؟ ربما هنالك أكثر من قوم أخذوا اسم عاد، أو هم وأولادهم. الله قال أنه أهلك عادا الأولى، إذن هذا دليل على أنه ربما والله أعلم كان هنالك عاد أخرى. إذن هم ليسوا عرب بائدة مثلما جاء عن طريق القصص القديم، أن كل العرب الأصليين قد أبيدوا ونحن عبارة عن عرب مستعربة. هذا الموضوع الهام في قوم عاد. الله يقول وأنه أهلك عادا الأولى. لماذا قال الأولى بينما قال لم يقل ثمود الأولى، لم يقل مدين الأولى، لكن هنا عن عاد قال أهلك عادا الأولى، لذلك وقال وثمود فما أبقى، ولم يقل ثمود الأولى. لذلك هنا يجب التركيز أساسا على سورة النجم، فأن العرب الأصليين قوم عاد لم يبادوا بشكل كامل، لكن أبيد منهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قوم ثمود الفقرة الثانية. قوم ثمود نسبة إلى جدهم ثمود ابن إرم، هم أيضا عرب عارب أصليين جاءوا بعد عرب عاد. تقول الآية الكريمة لقوم ثمود: إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، حسب سورة الأعراف الآية 74. خرجوا من الجزيرة العربية على شكل هجرات عربية في القرن السادس قبل الميلاد، وسكنوا البتراء بمعنى الصخرة، واسمها العربي الرقيم. ونحتوا الصخرة مباشرة في الجبال، وتنحتون الجبال بيوتا، الذين سكنوا في القسم الشمالي. إذن وسموا أيضا باسم سكان الحجر، وهنالك صورة كاملة في القرآن الكريم هي صورة الحجر، فقال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. قوم عاد عفوا قوم ثمود تفاعلوا مع الصخر في حالتين. الذين سكنوا في الجبال نحتوا الجبال بيوتا، الذين بقوا في القسم الجنوبي تنحتون من الجبال بيوتا، يأخذون حجارة صغيرة من الجبال ليبنون فيها القصور داخل الوديان. إذن وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا أي حفروا مباشرة، وقال بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. إذن نحتوا من الجبال بيوتا، فبنوا القصور ونحتوا الجبال مباشرة. لذلك نلاحظ أن رسولهم كان صالح عليه السلام، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم 9 مرات، بينما ذكر هود عليه السلام 7 مرات فقط. ويوجد سورة باسم سورة هود، لكن لا يوجد سورة باسم سورة صالح. وعادا وثمودا قد تبين لكم مساكنهم بسورة العنكبوت. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية كما رأينا بسورة الحاقة. لكن ماذا يعني أما ثمود فأهلكوا بالطاغية؟ ماذا تعني الطاغية في القرآن الكريم؟ ذكر عن قوم ثمود 3 حالات للهلاك. مرة قال أخذتهم الصيحة، ومرة قال أخذتهم الرجفة، ومرة قال أخذوا بالطاغية. فكيف سنوفق بين هذه الآيات 3 ونعطي المفهوم الصحيح؟ الذين سكنوا في المنطقة الشمالية حفروا الصخرة مباشرة لأن الرجفة لن تؤثر معهم، فقالوا نحفر الجبال بيوتا فإذا جاءت رجفة أو زلزال لن يؤثر معنا. هؤلاء أخذتهم الصيحة، لذلك قال تعالى فأخذتهم الصيحة مصبحين لأصحاب الحجر، حسب ما ورد بسورة الحجر الآية 83. أما الذين سكنوا في القصور داخل السهول فأخذتهم الرجفة، فقال تعالى بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، لذلك قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين. إذن أخذتهم صيحة فأصبحوا في دارهم جاسمين، وأخذتهم الرجفة. لكن الرجفة والصيحة جاءوا بتوقيت واحد، فأسماها القرآن الكريم الطاغية. فالطاغية إذن هي صيحة زائد رجفة. بقي من هذه الفقرة عبارتين صغيرتين، أصحاب الفيل وأصحاب الرس. أصحاب الرس فقط ذكروا مرة واحدة ولم يعطي القرآن الكريم عنهم أي فكرة على الإطلاق، إلا أن قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس، والرس هو بئر، لكن لم يعطي القرآن الكريم أي معلومة عنهم سوى هذه الفقرة أو هذه الكلمة أصحاب الرس في سورة قاف الآية 12. بقي عندنا قوم إبراهيم وقريش وأصحاب الفيل، هذا ما سوف نراه معكم لكن بعد هذا الفاصل القصير. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا من جديد. تحدثنا عن قوم عاد وثمود، وسنتحدث الآن عن قوم إبراهيم، قوم مدين، قوم لوط، وقوم تبع. قوم إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، هم العرب الكلدانيون الذين هاجروا في الموجة الثانية من الهجرات العربية شمالا حوالي عام 3500 قبل الميلاد، وسكنوا في مدينة أور إلى الجنوب الغربي من مدينة بابل في العراق. أور معناها مدينة، كانت أبراجهم تسمى الزقورات، اشتهروا بعبادة الشمس شماس والقمر سين والكواكب الخمسة، فكانوا مشهورين بنظام الكواكب. لذلك إبراهيم عليه السلام حينما أراد أن يخرب لهم معتقداتهم، هو واثق تماما أن هذا ليس ربه عن القمر والشمس، إذا لم يعبد حقيقة الشمس والقمر، لكن كي يفهم قومه أنكم تعبدون عبادة خاطئة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، ليس قناعته الشخصية لكن كي يفهمهم أن هذا النجم سوف يأفل ويغيب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. إذن حينما يقول هذا أكبر لكي يوضح لهم، أيضا القمر أفل ثم أفلت الشمس فقال يا قوم إني بريء مما تشركون. إذن واضح من خلال هذه الآية الكريمة أن إبراهيم عليه السلام ما كان من المشركين حسب ما ورد بعشرات الآيات، لكن كي يفهم قومه، لكن المعتقد أن إبراهيم عبد النجم وعبد، لا أبدا، هو لم يكن من المشركين لكن ليوضح لقومه. وإذن وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ثم قام بعملية تحطيم الأصنام، فلم نرى بكل متاحف العالم حتى هذه اللحظة تمثالا كلدانيا سليم الرأس، كلها مقطعة الرؤوس، بينما التماثيل الفرعونية، التماثيل الآشورية البابلية كلها سليمة الرؤوس. إذن هنالك فعلا من راغ عليهم ضربا باليمين، لكن القرآن الكريم لم يذكر إطلاقا أنه أهلك قوم إبراهيم. قال أن إبراهيم هو الذي هاجر، هاجر هو وابن أخيه لوط. قال تعالى: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. إذن إبراهيم عليه السلام هو الذي ترك قومه وهاجر، لأن الله لم يهلك قوم إبراهيم ربما إكراما إلى نبيه إبراهيم، فهاجر شمالا ثم عاد جنوبا وسكن في مدينة الخليل، ثم ذهب إلى مكة وبنى البيت الحرام الكعبة المشرفة. قوم مدين، مدين مدينة تقع على الشرق من خليج العقبة، وكلمة مدين معناه محكمة. رسولهم هو شعيب، لكن والله أعلم حسب القرآن الكريم أن شعيب عليه السلام أرسل إلى فئتين، إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة في عند مدينة تبوك إلى المنطقة الشرقية من مدين، والأيكة بمعنى الشجر الناعم الذي قاموا بعبادته. لذلك نلاحظ حينما يتحدث القرآن عن حديث شعيب إلى مدين يقول أخاهم شعيب، إذن وإلى مدين أخاهم شعيبا، حسب ما ورد بسورة العنكبوت الآية 36 وسورة الأعراف وسورة هود قال أخاهم، لكن حينما يتحدث عن أصحاب الأيكة قال لهم شعيب. إذن كذلك كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، حسب ما ورد بسورة الشعراء. إذن فشعيب كان من قوم مدين ولم يكن من قوم أصحاب الأيكة. لذلك كان هنالك عمليتي إهلاك مختلفتين بين أصحاب الأيكة وبين قوم مدين. إذن أصحاب الأيكة أهلكوا بكسف من السماء، اسمه القرآن يوم الظلة، فأسقط علينا كسفا من السماء، قالوا إلى شعيب. قال تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، حسب ما ورد بسورة الشعراء الآية 187. يوم الظلة جاءهم حر شديد ثم جاءت غيمة، التجأوا إلى ظلها فتساقطت عليهم كسفا من السماء. ذكر شعيب عليه السلام في القرآن الكريم 11 مرة. إذن أما أصحاب مدين فأخذتهم الصيحة وأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين. إذن أخذتهم صيحة وأخذتهم رجفة، فحينما قال عن الصيحة قال أصبحوا في ديارهم جاسمين، أما الرجفة فقال في دارهم جاسمين. لماذا؟ لأن الصيحة أشمل وأوسع في المنطقة التي تصيبها، فحينما قال الصيحة قال في ديارهم، أما الرجفة فقال في دارهم، لأن الهزة الأرضية تكون في منطقة محدودة ولا يكون لها تبعات في المناطق الأخرى. قوم لوط، لوط عليه السلام كان ابن أخ إبراهيم عليه السلام، سكن إبراهيم في مدينة الخليل ولوط عليه السلام في مدينة سدوم، حاليا غطاها البحر الميت في المنطقة الجنوبية من البحر الميت. لذلك هؤلاء قوم لوط كانوا يقطعون السبيل وكانوا يقومون بالفاحشة، لذلك أهلكوا دائما بعملية المؤتفكة. ماذا تعني المؤتفكة؟ تعني المنقلبة. قوم لوط كان لهم طريقة خاصة في طريقة الإعدام. نلاحظ إذا كانت الجثث معدية حتى بعد الوفاة يجب حرق الجثث حتى بعد ذبح الطيور، مثلا بإنفلونزا الطيور يجب حرق الطائر بعد عملية ذبحه لأنه معدي حتى بعد الوفاة. عن قوم عاد وثمود قال تعالى: فترى القوم فيها صرعى. إذن لا مشكلة من ترك الجثث مكشوفة، لكن قوم لوط نلاحظ من طريقة الهلاك أن ربما ظهر بهم أمراض كادت سوف تقضي على البشرية في السابق، لأنهم كانوا يقطعون السبيل، فهذا يؤدي إلى نشر الأمراض عن طريق القوافل وإيصالها إلى الأمور الأخرى، ولم يكن عندهم ما يسمى الحجر الصحي أو يسمى الفحوصات الطبية. لذلك لم تشفع بهم إطلاقا شفاعة إبراهيم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. انتظروا عليهم قليلا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، إنهم جاءهم عذاب غير مردود. لذلك لم تقبل حتى شفاعة إبراهيم الذي هو عند الله خليل الرحمن. قال أعرض عن هذا، لأن الموضوع أصبح ربما موضوع إنقاذ البشرية من هذا الوباء الذي غير الذي لم يكن قابلا إلى العلاج. لماذا؟ نلاحظ بطريقة الإعدام حسب ما ورد بصورة هود. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. إذن قام بعملية دفن الجسس ثم حرقها بحجارة من سجيل منضود، ثم غطى المنطقة كاملة بأشد بحار العالم ملوحة هو البحر الميت. ربما ظهر فيهم مرض معدي حتى الوفاة، فإنقاذا إلى البشرية. بذلك الوقت الله سبحانه وتعالى أعدمهم بهذه الطريقة ولم يترك الجسس مكشوفة حتى بعد الوفاة. هنالك قوم تبع، قوم تبع ذكروا أيضا مرة واحدة على السريع في القرآن الكريم بصورة قاف الآية رقم 12. قال تعالى وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. تبع هو تبان أسعد الذي هو أول من كسى الكعبة الشريفة، وابنه ذو النواس الذي أحرق قبيلة مسيحية في مدينة نجران في المملكة العربية السعودية وسموا أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود الناري ذات الوقود. من المعاصرين ذكر القرآن الكريم قبيلة قريش، فهي القبيلة الوحيدة مع أنها ليست من أكبر القبائل العربية لكن لها هذه المكانة في قريش. فقال تعالى في سورة قريش لإيلاف قريش، إذن وضع صورة كاملة باسم قوم قريش أو قبيلة قريش، لكن ليس هنالك صورة تسمى صورة عاد أو صورة مدين، لكن قريش كان لها هذا الموضوع الهام في الجزيرة العربية. لذلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فصورة الفيل وصورة قريش صورتين مستمرتين. لذلك أول صورة قريش قال لإيلاف قريش، فاللام استئنافية، فيجب أن نأخذ الصورة التي قبلها، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. إذن من أجل إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف والمحافظة على تجارة قريش جعلهم كعصف مأكول. وفعلا في سورة قريش ملاحظة هامة نختم بها هذه الحلقة، تقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. متى ما كان المجتمع ليس فيه مجاعة أطعمهم من جوع وكان مجتمعا آمنا، نسأل الله أن يديم الأمانة على هذا البلد وعلى أهلي وعلى كل البلاد. إذن طالما أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف فهذه هي الجنة الأرضية، هاتان أهم حاجتين أساسيتين لكي يكون المجتمع في حالة من الجنة الأرضية. ما أردنا إيصاله لكم من خلال هذه الحلقة أن القرآن الكريم ذكر فقط الأنبياء والرسل والأحداث التي حدثت ضمن هذه المنطقة، هذا واحد. ذكرنا من بينهم قوم عاد وقوم ثمود وقوم إبراهيم ومدين ولوط، وأن الله أراد أن يطهر هذه المنطقة من هذه البؤر الفساد حينما ظهرت. ثم أردنا أن نوصل لكم أن أهم قضية في المجتمع المعاصر هو أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لذلك عزل صورة قريش بشكل منفرد لكي يقول أن أهم حاجتين في المجتمع هما أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فصلى الله وسلم على النبي الذي جاء من قريش فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقال أنا خيار من خيار من خيار، وعلى آله وأصحابه أجمعين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. فالحمد لله الذي أطلعنا على علم الغيب من الأقوام التي سبقتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركات.
Do 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 do.